بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال المصنف: تفريع على القاعدة الأولى. ذكرنا سابقا أنه توجد ثلاث قواعد في صيغ الاستثناء، أي صيغ الإقرار والاستثناء والإخراج منه شيء. القاعدة الأولى التي ذكرناها سابقا أن الاستثناء من الإثبات نفي، بأن قلنا الاستثناء إخراج، فإذا أخرجنا شيء من شيء مثبت هذا نفي له، ومن النفي إثبات. أما إذا استخرجنا شيء من منفي فهو إثبات للمستخرج. الآن المصنف يريد يعطي تطبيقات وعلى هذه القاعدة. قال: إذا قال له علي 10 إلا درهما كان إقرار بتسعة نفيا للدرهم، بمعنى أن المقر إذا قال له أي لزيد علي 10 دراهم إلا درهما، المستثنى هو درهما، جاء به مستثنى منصوب. هذا سابقا من قوله له علي 10 قلنا هذا مثبت، هذا إقرار يكون بالتسعة، لأنه سابقا هو ثبت له علي 10 دراهم، والآن يريد يستثني ويستخرج منها درهما واحدا، والعشرة إذا استخرجت منها درهما واحدا كم تبقى؟ تسعة. كان إقرار بتسعة لأنه أثبت العشرة ثم نفى عنها واستخرج واستثنى درهما واحدا بالمستثنى المنصوب. نعم. ولو قال إلا درهم كان إقرار بالعشرة. أما لو قال المقر له علي 10 دراهم إلا درهم وجاء بدرهم مرفوع، المصنف يقول كان هذا إقرار بالعشرة، لأنه إذا جاء بالدرهم مرفوع هذا الرفع على الابتداء، فإذا جاء به رفع كان إقرار بالعشرة، لأنه سوف لا يكون استثناء، وإلا لو قصد الاستثناء لجاء به منصوب، لأن المستثنى حكمه منصوب، لأنه لم يكن استثناء، ولو قصد المستثنى لنصب درهما، يعني له علي 10 دراهم موصوفة بأنها بالعشرة، يعني كان إقرار بالعشرة، يعني غير العشرة التي هي له علي، يعني له علي 10 موصوفة بأنها عشرة. لهذا قال المصنف إلا درهم بالرفع كان إقرار بالعشرة، بمعنى إنها لا تكون استثناء، لأنه لو قصد الاستثناء لنصب درهما لو كان يريد يستخرجه، فلا بد من حمل إلا على معنى غير التي كان على غير التي يوصف بها ما بعدها بما قبلها. ولما كانت العشرة مرفوعة بالابتداء كان الدرهم صفة علم للمرفوع فارتفى، ويكون المعنى له علي 10 دراهم موصوفة بأنها غير درهم، له علي 10 دراهم موصوفة بأنها غير درهم، يعني ليست هي درهم، فحينئذ سوف يصف المقر بها ولا يستثني بها شيئا. ولكن هذا كل لمن كان عارفا وعالما بقواعد النحو، لأنه نعرف إحنا بالمستثنى إذا كان مراد مستثنى يعني يجب أن يكون منصوب، يجب نصب الدرهم، فلو رفعه كان وصفا للعشرة، وهذا الوصف يعني العشرة أنها موصوفة ليست درهما واحدا، ولكن هذا لمن كان عارفا بقواعد النحو، وإلا إذا ما كان عارف بقواعد النحو راح يصبح ماذا؟ الأخذ بالإقرار بحسب الظهور العرفي. نعم. ثم قال: ولو قال ما له عندي شيء إلا درهم كان إقرار بدرهم. الآن المثال السابق كنا نستثني من المثبت ماذا؟ منفي. الآن إيش راح نستثني؟ من المنفي إثبات. الآن المصنف يريد يعطي مثال للاستثناء من المنفي. ولو قال ما له عندي شيء هذا نفي، ما له عندي شيء نفي، ثم قال إلا درهم كان إقرار بدرهم. لماذا؟ لأن إحنا قلنا الاستثناء من النفي ماذا؟ إثبات، لأنه نفى كل شيء وأثبت الدرهم بالاستثناء الذي هو من النفي يكون ماذا؟ إثبات. وكذا لو قال ما له عندي عشرة إلا درهمه بالرفع، هذا كان أيضا إقرارا بمن؟ بدرهم. لماذا؟ لأن الاستثناء من المنفي التام أيضا يكون إثباتا. نلاحظ الفرق بين الصورتين. الصورة السابقة عندما كنا نستثني من المثبت، من المثبت لما كان يأتي بالرفع كنا نقول إقرارا بالعشرة، أما هنا إذا رأت يستثني من المنفي وأجاء به مرفوعا هذا يكون أيضا إثباتا. أكو فرق بين الاستثناء من المثبت على صيغة المرفوع لأنه يكون إقرار بالعشرة، وبين الاستثناء من المنفي بالمرفوع يعني يكون إقرارا بالدرهم. أكو فرق بينهما. لماذا؟ لأن الاستثناء من المنفي التام دائما يكون إثباتا سواء كان المستثنى منصوبا أو مرفوعا، يعني لو جاء درهما أو جاء ماذا؟ درهم، في كلا الموردين راح يكون الاستثناء ثابت. نعم. ولو قال إلا درهما بالنصب لم يكن إقرار بشيء، يعني لو قال ما له عندي عشرة إلا درهما لم يكن إقرار بشيء. لماذا؟ لأن هو جاء بدرهما ماذا؟ منصوب. لو قال ما له عندي عشرة إلا درهما يعني بالنصب لم يكن هذا إقرار بشيء. لماذا؟ لأن معناها المبلغ الذي هو تسعة دراهم ليست له عندي، لأن الاستثناء وصف علما للمستثنى منه، لكن هذا أيضا للعارف بقواعد النحو، لأنه إحنا نعرف يجب رفع درهم على البدلية لأن البدل يعتبر من التوابع يأخذ حكم المبدل منه اللي هو الرفع، فبما أنه لم يرفعه وإنما جاء به ماذا؟ منصوبا، فإذا نصب الدرهم كان المعنى يعني العشرة الموصوفة بأنها إلا درهما أي التسعة ليست له عندي فلا يكون إقرار بشيء. لو جاء به مرفوعا راح يصبح استثناء، لكن هو ما جاء به مرفوعا جاء به ماذا؟ منصوبا، فبما أنه جاء به منصوبا مع أنه يجب رفع درهم على البدلية هذا نصب الدرهم يأتي بمعنى الوصف. فإذا أحيانا الاستثناء بالرفع يكون هو وصف، ومرة الاستثناء بالنصب شو يكون؟ هو الوصف. نعم. فهنا في مسألة منفي عندما يقول ما له عندي شيء إلا درهما بالنصب، ما دام جاء بالعشرة درهما منصوبا هذا معناه أن العشرة الموصوفة بأنها إلا درهما يعني التسعة ليست له عندي، وصف موصوفة بأنها ليست موصوفة بأنها ليست له عندي، فنصب درهم بمعنى العشر الموصوفة بأنها إلا درهما أي تسعة ليست له عندي. لهذا قال ولو قال يعني المقر إلا درهما يعني ما له عندي عشرة إلا درهما بالنصب لم يكن إقرار بشيء، لأن معناها المبلغ الذي هو تسعة دراهم ليست له عندي، لأن الاستثناء راح يصبح وصفا للمستثنى منه. ولو قال له خمسة إلا اثنين وإلا واحد كان إقرار باثنين، يعني لو قال المقر له أي لزيد علي خمسة، الآن لما قال له علي خمسة ثبت الخمسة، إلا اثنين نستخرج اثنين من الخمسة قد يصبح المجموع ثلاثة، ثم قال وإلا واحد يعني نستثني من ثلاثة واحد قد يبقى اثنين، كان إقرار باثنين. لو قال له علي خمسة الآن ثبت هو الخمسة، إلا اثنين استثنى واستخرج منها اثنين، الخمسة إذا استخرجنا من عدها اثنين يبقى ثلاثة، ثم قال وإلا واحد رجع استخرج الواحد من الثلاثة إيش قد راح يبقى؟ اثنين، كان إقرار باثنين. نعم. ولو قال عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة كان إقرار بثمانية، يعني لو قال المقر له علي عشرة دراهم مثلا إلا خمسة، من قال له علي عشرة الآن ثبت العشرة، إلا خمسة استثنى واستخرج من العشرة خمسة إيش قد المتبقي؟ خمسة، ثم قال إلا ثلاثة، يعني ثبت الخمسة وثبت فوقها ثلاثة، كان يعني وصفها بمن بالثلاثة، فهذا يكون إقرارا بثمانية، لأن إذا ثبت الخمسة وأضاف لها ثلاثة، خمسة زائد ثلاثة جد يصبح المجموع ثمانية، كان إقرارا بثمانية. سوف نبين، لأن العشرة مثبتة والخمسة منفية، جد راح يبقى المتبقي خمسة، والثلاثة مثبتة فوق الخمسة، فالثلاثة إذا ثبتناها فوق الخمسة جد يصبح المجموع ثمانية، فتضاف إلى الخمسة الباقية فيصير المقر به ماذا؟ ثمانية. هنا يأتي السؤال، هاي الصورة بماذا تفرق عن الصورة السابقة؟ الصورة السابقة كان بها حرف العطف واو، هكذا كان يقول له علي خمسة إلا اثنين وإلا واحد، كان موجود حرف العطف واو، وحرف العطف واو يعني جاي يعطف الاستخراج، فخرج اثنين وراح نعطف الاستخراج ونخرج واحد، ثم يكون هذا إقرار باثنين. أما في هذه الصورة لا يوجد حرف العطف واو، وإنما قال له علي عشرة إلا خمسة، ثبت العشرة بعدين استثنى واستخرج من عدها خمسة، إيش قد المتبقي؟ خمسة. ثم قال إلا ثلاثة، ما قال و ما جاب حرف العطف حتى يصير عطف بالاستخراج يبقى مستمر، لا قال إلا ثلاثة، إلا ثلاثة هذا إثبات للثلاثة من جديد، فيرجع بعدما تبقى خمسة أثبت فوقها ثلاثة، الخمسة زائد ثلاثة جد يصبح المجموع ثمانية. إذن الفرق بين التعبيرين هو بالواو العطف، إلا في الصورة الأولى كان يقول إلا واحد، هاي ظاهرة في أن العطف على المستثنى فيرجع للمستثنى منه، بخلاف الصورة الثانية اللي هي ماذا قال بها؟ له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، هذا إقرار بمن؟ بالثمانية. فهذا قوله إلا خمسة إلا ثلاثة يعني ليس معطوفا على الذي قبله، فظاهره إن الاستثناء من الخمسة فيكون المعنى له عشرة إلا خمسة، الخمسة الموصوفة بأنها إلا ثلاثة يعني ماذا؟ إضافة فوقها، فيكون الإقرار بها ماذا؟ ثمانية، يعني العشرة المثبتة والخمسة منفية عنها فيبقى المتبقي خمسة، فيبقى والثلاثة مثبتة فتضاف إلى الخمسة فتصير المقر به ثمانية. والفرق بين الصورتين كما قلنا هو وجود حرف العطف بالصورة الأولى وعدم وجوده وماذا في الصورة الثانية. ولو قال ولو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول رجعا جميعا إلى المستثنى منه كقوله له عشرة إلا واحد إلا واحد فيسقطان من الجملة الأولى، يعني لو قال المقر له علي عشرة إلا واحد إلا واحد، له علي يعني لزيد علي عشرة دراهم إلا واحد، هذا إلا واحد استثناء من العشرة، إيش قد يبقى المتبقي؟ تسعة. ثم قال إلا واحد نستثني واحد من التسعة فيبقى ثمانية، فيسقطان معا يقصد بالاستثناء الأخير اللي هو واحد والاستثناء الأول اللي هو واحد، الأول واحد والأخير واحد، يسقطان معا من الجملة الأولى. الجملة الأولى منو نقصد بها؟ العشرة. العشرة
ما
إجى حرف عطف، صحيح، بس هذا حسب الظهور العرفي، لأن شنو السبب راح نبين. إحنا ما عندنا استثناء من الشيء من نفسه، يعني ما يصح نقول واحد مستثنى من واحد، لأن الواحد لا يستثنى من نفسه، ماكو معنى أنت تقول واحد إلا واحد، الاستثناء من الشيء الاستثناء من نفس الشيء غير مقبول، فلهذا شرح نرجع الاستثناء مال الأول والأول، نرجع على المستثنى منه اللي هو من هو؟ العشرة، لأنه لو رجعنا واحد للذي قبله واحد هذا يسموه استثناء للشيء من نفسه، هذا مرفوض غير مقبول. نعم. لا إحنا عدنا عشرة، قلنا إلا واحد إلا واحد، الاستثناء الأول إلا واحد والاستثناء الثاني الأخير هم إلا واحد، يأتي السؤال هاي إلا واحد نرجحها إلى قبلها التي هي إلا واحد، هذا ما يصح، لأن هذا استثناء لشيء من نفسه غير مقبول، إذن راح نستثني إلا واحد من العشرة، ونستثني إلا واحد الأخيرة أيضا من العشرة. إذا استثنينا من العشرة واحد إشقد يبقى المتبقي؟ تسعة. وإذا رجعنا استثنينا إلا واحد من التسعة إشقد المتبقي؟ ثمانية. نعم نعم كلاهما نستثنيهم من المستثنى منه التي هي العشرة. أحسنتم. لهذا قال ولو كان الاستثناء الأخير، الاستثناء الأخير يقصد به إلا واحدا بقدر الأول، يعني القدر الأول الاستثناء الأول هم إلا واحد، معنى بقدر الأول يعني واحد واحد، رجعا جميعا، جميعا يعني يقصد الأخير والأول، إلا واحد الأخير وإلا واحد الأول إلى المستثنى منه، المستثنى منه نقصد به العشرة، يعني اثنيناتهم ننقصهم ونستخرجهم من العشرة، كقوله له عشرة يعني له علي عشرة دراهم إلا واحد. الآن إلا واحد من راح نستخرجه من العشرة، قد يبقى تسعة، إلا واحد هم نرجع نستخرجه من العشرة فقد يبقى ثمانية، يعني إلا واحد إلا واحد كلاهما نستثنيه ونستخرج من المستثنى منه العشرة فيكون للمتبقي ثمانية، فيسقطان يعني معا الأول والأخير من الجملة الأولى. الجملة الأولى من هي؟ عشرة. لأن طبعا لماذا؟ لأن إحنا قلنا ما يمكن يكون الاستثناء إلا واحد الأخير هو استثناء من إلا واحد الأول، لأنه الشيء لا يستثنى من نفسه، لا يوجد معنى أن تقول إلا واحد إلا واحد، فالاستثناء الواحد من الواحد هذا غير صحيح، فهذا يكون عدم الصحة استثناء للشيء من نفسه قرين على أنه قد أراد الاثنين، فيكون هذا إقرار بالثمانية. نعم. ولو قال لفلان هذا الثوب إلا ثلثه أو هذه الدار إلا هذا البيت أو الخاتم إلا هذا الفص صح. الآن سابقا الأمثلة اللي كنا إحنا نذكرها في الإقرار هي استثناء للأعداد، يعني تستثني واحد أو اثنين أو مثلا من العشرة أو التسعة، هذا الأمثلة السابقة اللي كنا نذكرها يسموها استثناء الأعداد. الآن عندنا صورة جديدة بالاستثناء يسموها استثناء الأعيان. هو ماذا قال؟ لفلان هذا يعني لزيد هذا الثوب، هذا الثوب عين إلا ثلثه، يعني إلا ثلث الثوب. نعم، كما لو كان هناك شركة بين زيد وغيره في الثوب، فهذا يسموه استثناء من العين. هذا الاستثناء من الأعيان هو صحيح عندنا مثل الاستثناء من الأعداد، حالها حال ما لو قلت له علي عشرة إلا درهما، فيكون إثبات للثوب إلا ثلث الثوب يكون مستغرج منه. أو يقول له علي أو لفلان هذه الدار، يعني لزيد هذه الدار إلا هذا البيت، البيت هنا بمعنى الغرفة أو الحجرة، يعني الدار له جميعه إلا هذه الغرفة إلا هذه الحجرة، هذا استثناء للعيان. أو يقول له هذا الخاتم إلا هذا الفص، الفص نقصد به الحجر الموجود في الخاتم، هذا كله إقرار صحيح. لماذا؟ أولا لوجود المقتضي لصحة الإقرار اللي هي في قوله لفلان، هذا يدل على صحة الإقرار وثبوته. نعم هذا استثناءه إلا ثلاثة، يقولون إن الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره، يعني من قوله له لفلان هذا الثوب لحد الآن ما تم الكلام إلا بعدما نكمله بقوله إلا ثلثه، الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره، فيصير المجموع إن الثوب ثابت إلا ثلث الثوب غير ثابت، إن هذه الدار ثابتة لزيد إلا هذه البيت والحجر غير ثابتة له، إن الخاتم ثابت لزيد إلا هذا الفص والحجر غير ثابت له، وهذا صحيح ولا مانع منه ويصح إقرارا لوجود المقتضي وعدم المانع، ولا يوجد عندنا فرق بين صحة الإقرار بين الأعداد وبين الأعيان، فكما تصح الإقرار بالأعداد كذلك يصح الإقرار بالأعيان، فالإنشاء لهذه الأشياء من الأعيان هو عندنا الإمامية صحيح، كالاستثناء من الأعداد الكلية، المصنف يقول وكان كالاستثناء بل أظهر، يعني كان هذا إقرار وحاله حال الاستثناء من الأعداد، يعني هذا وكان يعني هذا الاستثناء من الأعيان كالاستثناء يعني كالاستثناء من الأعداد. لما يقول له هذه الدار إلا هذا البيت حاله حال قوله له علي عشرة إلا درهما، استثناء من الأعيان ثابت كالاستثناء من الأعداد، بل إن هذا الاستثناء من الأعيان هو أظهر من الاستثناء من الأعداد. شنو معنى الأظهرية؟ يعني أكثر ظهورا عرفا في الثبوت والنفي، إذا أراد يثبت ظهوره أكثر من ظهور الأعداد، إذا أراد ينفي به ظهور عرفا أكثر من ظهور الأعداد، فهو أظهر من حيث النفي والإثبات. نعم. قال ولو قال لفلان هذا الثوب إلا ثلثه، أو قال هذه الدار يعني له هذه الدار لزيد إلا هذا البيت، البيت بمعنى الغرفة أو الحجرة، أو قال له هذه الخاتم إلا هذا الفوص، صح، لأنه لا فرق عندنا في صحة الإقرار بين الأعداد والأعيان، فالاستثناء في هذه الأشياء من الأعيان عندنا صحيح كالاستثناء من الأعداد الكلية. نعم صح. وكان كالاستثناء يعني هذا الاستثناء من الأعيان كان كالاستثناء من الأعداد، بل إنه هذا الاستثناء من الأعيان أظهر منه، يعني أظهر من الاستثناء من الأعداد في أنه أكثر ظهور عرفا في الإثبات والنفي. وكذا لو قال هذه الدار لفلان والبيت لي، الآن يصح، الآن عندنا استثناء يصح الاستثناء ويثبت الإقرار فيما لو قال المقر هذه الدار لفلان يعني لزيد، وهذه البيت، البيت نقصد به الغرفة أو الحجرة لي، هذا أيضا يصح، يعني مثل ما يصح الإثبات للغير والاستثناء من الأعيان لي لنفس المقر كذلك يصح ما في مانع. أو يقول الخاتم والفص لي، يعني هذه لفلان الخاتم والفص لي، يعني الحجر مال الخاتم لي، هذا كله يصح بس بشرط إذا اتصل الكلام، يعني إذا كان الكلام بعضه متصل ببعضه فيصبح كالكلام الواحد المتصل، لأن احنا قلنا الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره، فحينئذ راح يثبت الخاتم لزيد ويستثني الفص منه والحجر، ويكون الحجر المن لنفس المقر، وذلك صحيح ومقبول أيضا، ويثبت الإقرار ويثبت كذلك الاستثناء. نعم. لو متصل يعني الكلام متصل بعضه ببعض، كأن يقول لزيد الخاتم والفصولي، أما قال لزيد الخاتم وبعد برهة من الزمن قال والفصولي، ما نقبل. لماذا؟ لأن لابد الاستثناء يكون متصل كالكلام الواحد حتى يتم بعضه بعضا، حتى يتم الإقرار ويثبته ويثبت معاه الاستخراج. أما إذا قال لزيد الخاتم وفي مجلس آخر قال والفصلي، لا نقبل منه هذا الاستثناء، نقول له قد ثبت الخاتم من مجلسك الأول بجميعه، فلابد المصنف يشترط أن الكلام يتصل بعضه ببعض حتى يكون كلام واحد متصلا، ويثبت الخاتم ويستثني ويستخرج الفص، وإلا لم يثبت الاستخراج. نعم. ولو قال هذه العبيد لزيد إلا واحد كلف البيان، يعني لو قال المقر، الآن المصنف يريد يذكر لنا فروع للاستثناء من العين، لكن مع كون المستثنى غير معين هل هذا يصح أو لا يصح؟ المصنف نعم يقول هو صحيح لعموم قاعدة الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وملزم، غاية الأمر هذا المستثنى المجهول المبهم الغير معين يحتاج نكلف المقر في بيانه. قال ولو قال هذه العبيد لزيد إلا واحد كلف البيان، يعني لو قال المقر هذه العبيد لزيد، الآن ثبت العبيد المن إقرارا ثبتها لزيد، إلا واحد هذا استثناء، لكن هذا الواحد هو مبهم، هذا يسموه الإبهام من استثناء الأعيان، هذا الإقرار هل يصح؟ نعم يصح، والاستثناء كذلك يصح، يصح الإقرار ويصح الاستثناء، غاية الأمر الإبهام وين موجود؟ بالاستثناء للواحد، لا نعرف من هو هذا الواحد، أي من العبيد، هل هو زيد خالد أم غيره. كلف البيان، يعني نطالب من المقر أن يبين لنا هذا الواحد الذي استثناه، هذا الواحد المبهم. فإن عينه، يعني عين الواحد وحدده وشخصه وقال هو مرادي به العبد خالد، صح، يعني صح الإقرار والاستثناء. نعم. ولو أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه، يعني لو إن المقر عين وكلف الواحد، بعدما كلف عين الواحد وحدده وشخصه قال مرادي به العبد خالد، لكن المقر له اللي هو محمد أنكر، قال ليس المراد به خالد بل المراد به زيد. لو أنكر المقر له وقال ليس الواحد خالد بل ادعى المقر له خلاف ما عينه المقر، قال لأن المقر عين خالد، المقر له قال لا ليس خالد بل هو زيد، وهذا متى يحصل؟ لو كان المقر قد عين عبد ثمنه قليل، فالمقر له ينكره، يقول ليس خالد صاحب الثمن القليل بل هو زيد صاحب الثمن الكثير. فلو أنكر المقر له وقال إن الواحد ليس خالد وادعى المقر له خلاف ما عينه المقر بل قال إنه زيد، الآن يأتي السؤال، نقدم قول منه؟ قول المقر اللي عين خالد، لو نقدم قول المقر له اللي نكره ويعين زيد؟ المصنف قال كان القول قول المقر مع يمينه. لماذا نقدم قول المقر؟ لأن سابقا قلنا المقر هو أعلم بقصده ونيته وهو أبصر بها وهو الأعرف والأعلم بمراده. نعم، فلهذا نقدم قول المقر. نعم، نطالب باليمين إنه يحلف ويقول والله هذا الواحد هو خالد وليس زيد، حتى نفض الخصومة والمنازعة بينه وبين المقر له. فهذا اليمين هو لأجل فض الخصومة والمنازعة مع المقر له، ويصح حينئذ إقراره واستثنائه، ونقدم قول المقر في ذلك. قال وكذا لو مات أحدهم وعين الميت قبل منه ومع المنازعة فالقول قول المقر مع يمينه، يعني وكذا يصح الاستثناء ويصح الإقرار. لو إنه المقر قال هذه العبيد لزيد إلا واحد وهذا الواحد قد مات وراد يعين الواحد الميت، قال إن مرادي بالواحد الميت هو خالد، هل نقبل هذا نقبله أو لا نقبل منه؟ نعم، المصنف يقول يصح الاستثناء ويصح الإقرار ويصح ما عينه. فلو مات أحد العبيد وعين المقر الميت وقال هو عمرو من المقر به قبل منهم، لماذا نقبل تعيين المقر بأن الميت الذي مات من العبيد هو عمرو؟ لأنه كما قلنا المقر هو أبصر وأعرف وأعلم بقصده ونيته من الإقرار. أما إذا حصلت منازعة ومخاصمة بين المقر والمقر له، لأنه يمكن أن المقر له ما يقبل تعيين المقر، المقر قال إن الذي مات من العبيد هو منه عمرو، لكن المقر له خاصمه ونازعه ولم يقبل بتعيين هذا وقال إن الميت ليس عمرو بل هو محمد، هنا هم يأتي السؤال، نقدم قول من؟ نقدم قول المقر اللي عين الميت بأنه عمرو، لو نقدم قول ماذا؟ المقر له لينكر إنه عمر بل يدعي إن الذي مات منه خالد مثلا، وهذا وين يحصل؟ كذلك لو كان اللي عين المقر لو عين عمر وعمر كان غالي الثمن ومات، فينكر المقر له يقول إن اللي مات مو عمرو اللي مات منه خالد وهكذا. هل الآن يأتي السؤال مع المنازعة بين المقر والمقر له والمخاصمة نقدم قول منه؟ قول المقر اللي عين عمرو لو نقدم قول المقر له اللي ينكر ويقول هو ليس عمرو بل خالد؟ المصنف قال كذلك القول قول المقر مع يمينه. لماذا؟ لعين ما ذكرناه في الأول، إن المقر هو أعلم وأبصر بمراده وهو أعلم بقصده ونيته والإقرار صدر منه فهو أعلم بماذا؟ بباطنه، فنقدم قوله. قال ولو أنكر ولو قال هذه العبيد لزيد إلا واحد صح هذا الاستثناء، وإن كان واحد من المبهم في الاستثناء بالأعيان، وكلف البيان يعني وكلف المقر ببيان الواحد المبهم، فإن عين يعني عين الواحد وحدد وشخصه وقال هذا العبد خالد صح يعني صح إقراره واستثناءه، ولو أنكر المقر له يعني المقر له قال ليس الواحد هو خالد وادعى المقر له خلاف معينه كان القول قول المقر مع يمينه لأنه هو أعلم وأبصر بمراده، لكن الطالب باليمين لفضل خصومه والمنازع مع المقر له. وكذا يعني وكذا يصح الإقرار والاستثناء لو مات أحدهم يعني لو مات أحد العبيد وعين الميت يعني وعين المقر الشخص الذي مات بأنه عمر من المقر به، قبل هذا التعيين من المقر منه يعني من المقر. لماذا؟ لأنه أبصر وأعلم بقصده ونيته ومع المنازعة، يعني إذا حصلت مخاصمة بين المقر والمقر له، المقر يدعي إن الميت من المقر به فرح ينقص العدد. يعني مثلا هو هذا مورد آخر نذكره في مورد المنازعة، أحيانا المنازعة تكون في تشخيص الشخص إن زيد لو خالد، وأحيانا يكون المخاصب والمنازع بين المقر والمقر له إنه هذا المات من المقر به لو ليس منه، لأنه إذا كان من المقر به رح ينقص من عدده، وإذا كان ليس من المقر به رح ما ينقص من عدده. نعم، فالمقرش يدعي إنه هذا الميت الذي قد مات من المقر به كما له أقر له بمن؟ بالواحد اللي هو خالد، يعني قال اللي مات هو نفس المقر به فليس للمقر له شيء، والمقر يدعي أن الذي مات من المستثنى الذي ليس له فلا ينقص من عدده شيء. المقر له شيء يقول أنه الذي مات مو من العدد الذي أقر لي بالعبيد، لأن كما لو فرضنا أن المقر أقر له بماذا؟ بخمسة عبيد ومات واحد منهم، المقرش يدعي ان الذي مات من المقر به فراح ينقص عليه من عدد منه المقر له. المقر له ينكر يقول الذي مات مو من عددي، الذي مات من عدد منه المتبقي. نعم، هذا ايضا مورد للخصومه والمنازعه. هنا هم ياتي السؤال، نقدم قول منه؟ المصنف قال بعد المنازعه القول قول المقر. لماذا؟ لان هو ابصر واعلم بنيته وقصده، فيقدم قوله في أن هل الميت المقر به أم لا، فيحلف المقر أنه من المقر به الذي قد مات لأن هو أعرف بقصده. نعم، طالب باليمين يقول والله أن الذي مات هو المقر به فليس للمقر له شيء حتى نفضل الخصومة والمنازعة مع من؟ مع المقر له. نعم، أما قوله تفريع على القاعدة الثانية فهذا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.